السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لقاء آخر أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، اجمعنا مع شيخنا أبي عبد الله أزهر سنقر حفظه الله تعالى وعافاه، يوجه فيها أبناءه ويجيب عما يعترضهم من الأسئلة والإشكالات ضمن ساعة إجابة على إذاعة التصفية والتربية. وهذا هو اللقاء السابع المصادف لليلة الجمعة 28 من شهر جماد الآخرة سنة 36 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بمجلسنا هذا متكلمين ومستمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما يلزم قانون الصفقات العمومية الجزائري الإدارات العمومية في المشاريع التي لا يتعدى مبلغها قيمة معينة بالنسبة لمشاريع الخدمات والدراسة وأيضا مشاريع الأشغال والتمويل؟ يلزمهم باستشارة 3 متعهدين يلتزمون بتنفيذ ما جاء في عروضهم المالية والتقنية للحصول على المشروع، غير أن بعض مكاتب الدراسات وأصحاب الشركات يستعملون بعض الطرق للحصول على المشروع، أهمها أن الإدارة العمومية تعلن عن مشروع يحتوي على عدة حصص، ويحق لكل مكتب دراسات مؤهل طرح عرضه والالتزام به، فيجتمع مثلا 3 مكاتب دراسات ويتفقون بأن يضعوا عروضهم بطريقة تمكنهم من أن يأخذ المكتب الأول الحصة الأولى، والثاني الثانية، والثالث الثالثة، وهكذا. فإذا جاء مكتب آخر لا يعلم بهذا الاتفاق ووضع عرضا أقل سعرا وأفضل تقنيا منهم، فإنه يأخذ المشروع هو بعد تقييم عرضه من اللجنة المختصة في ذلك. فأثابكم الله وبارك فيكم، هل يجوز هذه الطريقة في الحصول على هذه المشاريع؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نستفتح هذا اللقاء بهذا السؤال الذي وصلنا على المنتدى والمتعلق بنوع من المعاملات شاع بين الناس في هذه الآونة الأخيرة، وإن كان قد يختلف أو تختلف صوره في بعض التفاصيل أو بعض المسائل الفرعية المتعلقة به. ومضمون هذا السؤال أن الشركات الكبيرة تعرض بعضا من المشاريع وتعرضها للمناقصات، سواء كانت تلك المناقصات وطنية أو دولية، بحيث أن المقاولين أو المختصين في هذه المجالات التي تعرض فيها هذه المناقصات يقدمون عروضهم، وعروضهم تكون مالية وتكون كذلك تقنية مهنية، بمعنى أنهم يقدمون ما يرونه تكلفة لهذا المشروع ويذكرون التفاصيل التقنية التي سيباشرون بها هذا المشروع، والأصل في هذه أن تكون في أظرفة مغلقة بحيث لا يعلم بها إلا صاحب المناقصة واللجنة المختصة التي تجتمع وتعقد لهذا الشأن، بمعنى أن كل الأظرفة تكون مغلقة ولا تفتح إلا في ذلك المجلس، مجلس اجتماع اللجنة، ويدرسون تلك الملفات واحدا واحدا، ولهم ما يقومون به هذه المشاريع المعروضة، ومن خلال ذلك التقييم يقدم الأولى فالأولى، بمعنى أن الاتفاق الذي يكون أو قد يكون بين المقدمين لتلك المناقصات أو المقدمين لتلك العروض، إذا كان فيما بينهم اتفاق مسبق على تقاسم، إما تقاسم الحصص أو تقاسم الأدوار، هذا في الحقيقة يكون مخالف للقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات، وقد تكون صورته مشابهة لصورة التناجش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وصورته أن بعض المشترين المزيفين يزيدون من سعر السلعة لا لشرائها بل لرفع سعرها، وهذا يكون باتفاق بينهم وبين البائع، ولما في هذه المعاملة من التدليس والغش حرمت شرعا. وكذلك بالنسبة لهذه المعاملات ففيها صورة من هذا الغش المتمثل في هذا الاتفاق الذي يكون بين هؤلاء المقاولين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغش بكل صوره وأشكاله، ونهى عنه كذلك مع كل الجهات، وهذا في أحد ألفاظ هذا الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش سواء غشنا نحن أو غش غيرنا فليس منا، وهذا فيه زيادة بيان وإطلاق على الحديث الذي لفظه هو المشهور عند المسلمين جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولهذا فالواجب على هؤلاء سواء ما تعلق بجهة الإدارة لتلك الشركات العمومية أو الخاصة، أو يعني هؤلاء أصحاب المشاريع، أو للطرف الثاني الذين يقدمون اقتراحاتهم أو يقدمون عروضهم للظفر بهذه المشاريع، لا يجوز أن يكون بينهم مثل هذا الاتفاق أو التواطؤ على أخذ نصيب من حصة هذا المشروع أو أخذ نصيب من المال كما هو معروف عند بعض من لا يخاف الله تبارك وتعالى من المسؤولين ومدراء تلك المؤسسات، بحيث يلزمون من أراد أخذ المشروع بأن يخصص لهم نصيبا من المال أو نصيبا من الحصة، وهذا لا شك ولا ريب أنه سحت، وهو من هدايا العمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال سحت، والله تبارك وتعالى أعلم. وبالتالي ننصح إخواننا جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه المعاملات، لأن مثل هذه المعاملات المغشوشة تترتب عليها الآثار السيئة الوخيمة، ورأينا هذا بأم أعيننا في تلك المشاريع التي أعطيت لبعض المقاولين، لم تتوفر فيهم المواصفات والشروط المهنية المطلوبة، فبنوا ما تهدم على رؤوس ساكنيه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وننصح إخواننا جميعا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وصادقين مع إخوانهم، يقدرون لمثل هذه المسؤوليات قدرها، يخافون الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا دائما وأبدا مع الصادقين، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: وكونوا مع الصادقين. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الطماطم الرديئة التي يكون جزء منها فاسدا والجزء الآخر سليما؟ ما حكم بيعها للمصانع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن الإضرار بالمسلمين بأي نوع من أنواع الضرر محرم شرعا ومردود مدفوع بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة التي أجمعت على الحديث، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن العلماء أجمعوا على صحة معناه، بل جعلوا معناه أصلا من أصول المعاملات، ألا وهو لا ضرر ولا ضرار. هذا فيما هو الأصل، وأي نوع من أنواع المواد خاصة الغذائية إذا كان فاسدا أو إذا كانت مدة صلاحيته منتهية، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأن في بيعه إضرارا بالمسلمين ومفسدة عظيمة. فيما يتعلق بهذه الحالة، وهي حالة بيع شيء من هذه الطماطم أو غيرها من المواد التي يكون بيعها من هذا القبيل، يعني بيعها للمصانع، سواء ليصنع منها معجون طماطم أو معجون الفواكه بأي نوع من أنواعه، فحكم هذا يرجع إلى تقرير الخبراء وقولهم في هذا الشأن. إذا كانت هذه الطماطم الفاسدة لا يضر استعمالها، لأننا نعلم أنها في المصانع قبل أن تعلب فإنها تمر على مراحل، ومن هذه المراحل أنها تطبخ أو تعرض للبخار الساخن حتى تطهر من كل الجراثيم والبكتيريا العالقة بها. فإن كان الأمر كذلك وقال الخبراء بأن هذا ليس فيه أدنى شيء من المضرة، فلا حرج في بيع هذا النوع لمثل هذه المصانع وبهذه الصفة. أما إذا قالوا أن في الطماطم الفاسدة أو الأجزاء التي تكون فيها الطماطم فاسدة إذا اختلطت بغيرها فإنها ستؤثر فيها، بل ستكون سببا لفسادها، بل ستؤدي إلى الضرر، وإن كان محتملا وإن كان الاحتمال ضئيل جدا فإنه لا يجوز بيعها، وبالتالي وقبل ذلك لا يجوز استعمالها، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الأكل من الطعام الذي يخصص في مطاعم الجامعات والإقامات والمؤسسات أيضا، ويكون ذلك بمناسبة يوم العلم أو يوم تدشين المؤسسة أو غير ذلك من المناسبات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن المناسبات البدعية، والمناسبات البدعية من الأعياد وغيرها، هي ما لم يدل دليل على مشروعيتها وأنها عيد في الإسلام وأنه يحتفل بها وأن ذلك اليوم معظم في الشرع، إذا لم يرد دليل على ذلك تكون هذه المناسبات وهذه الأعياد أعياد بدعية، وبالتالي غير شرعية، ولا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها، وما أكثرها في هذا الزمان. والله تبارك وتعالى أكرمنا نحن أمة الإسلام بعيدين عظيمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكما الله خيرا منهما الأضحى والفطر. استبدلنا الله تبارك وتعالى بهذين العيدين العظيمين عن سائر الأعياد، سواء التي كانت في الجاهلية أو التي أحدثت بفعل الجاهلية وتقليدا لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى، بل حتى من غيرهم، فقد أصبح الناس يحتفلون بأعياد اليهود والنصارى ويحتفلون بأعياد الوثنيين التي كانت قديما قبل الإسلام، أعادوا إحياءها إحياء للعصبية القبلية عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز الإعانة على مثل هذه الأعياد، أي على إحياء هذه الأعياد بأي نوع من أنواع الإعانة. فكما أننا نذكر دائما إخواننا بمناسبة رأس السنة الميلادية بعدم صنع ما يصنعه النصارى من تلك الأنواع من الحلويات أو الأطباق من باب عدم المشاركة لهم، ونذكرهم بأقوال أهل العلم في هذا الباب، وأن مثل هذه الصناعات نوع من أنواع المشاركات، فكذلك بالنسبة لمثل هذه الأعياد التي تخصص لها بعض الأطعمة الخاصة، فلا يجوز لا للطابخ ولا للآكل أن يشارك فيها ويستغني عن تلك المأدبة في ذلك اليوم، وهذا لا يضره، وإن أكل قطعة خبز أو حبة تمر فالله جل وعلا يغنيه بحلاله عن حرامه. وهذه يعني قاعدة في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل ويظهر أنه من المحبين، يقول: الحمد لله الذي منّ وفتح علينا بابا واسعا من خيره في هذا الموقع المبارك الطيب، وجزى الله خيرا الشيخ أزهر على ما يقدمه، وبارك في المشرفين القائمين على هذا الصحيح العلمي. شيخنا أحسن الله إليكم، اعتاد المصلون في مساجدنا أن يتركوا مكانا خلف الإمام مباشرة للمؤذن، فيأتي المؤذن في وقت الأذان ويؤذن ويجلس في ذلك المكان الذي ترك له، ما حكم هذا الفعل؟ وهل هو من الحجز المنهي عنه في المسجد؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر أخانا الكريم على حسن ظنه بإخوانه، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الموقع وغيره من المواقع السنية السلفية التي يشرف عليها من يشاركنا في هذا المنهج القويم، وخاصة مواقع المشايخ والأئمة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يحفظ ويسدد ويوفق أحياءهم، إنه سميع مجيب، وما هذا إلا جهد المقلين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه. ثم عن سؤال الأخ، وهذه في الحقيقة ظاهرة، ولم تتوقف عند هذا الحد فقط، يعني بحجز المكان للمؤذن، بل ربما يتعدى الأمر إلى المؤذن وحاشيته، يعني قد يدخل في هذا رئيس لجنة المسجد، وقد يدخل في هذا كبير الحي وما إلى ذلك. حتى أني أعرف في بعض المساجد أن بعض من أمثال هؤلاء إذا وجد مصليا في مكانه يقيمه، ويقيمه بالقوة ويحدث الفتنة في المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا لا شك ولا ريب من المنكر الذي يجب على أئمة المساجد أن يغيروه، وأن ينبهوا إخوانهم، وأن يأخذوا بأيديهم إلى هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الصفوف الأولى بها من سبق إليها، ولا يحجز لا للمؤذن ولا للإمام، ولا نعلم دليل على هذا الحجز. والناس يعتقدون بسبب هذا، ربما يعتقدون أنه لا يشرع للمؤذن أو للمقيم أن يقيم من وراء الصف الأول، وهذا لجريهم ومسايرتهم لهذه المخالفة. المقيم إذا كان في الصف الثاني أو الصف الثالث له أن يقيم الصلاة، ولا حرج في ذلك ولا شيء في ذلك، بل قد يكون هذا أفضل وأبلغ لصوته، والله تبارك وتعالى أعلم. فالواجب على الناس أن يتنبهوا وأن يحافظوا على آداب المساجد وآداب الصلاة، وأن يحافظوا على حسن معاملة إخوانهم ولين الجانب معهم وما إلى ذلك من هذه الأخلاق الفاضلة الكريمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي من بركة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. نقف عند هذا الحد من أسئلة منتديات التصفية والتربية، ونأخذ بعض الأسئلة التي وردت على المواقع الأخرى كالفيسبوك وتويتر. قبل ذلك يتفضل شيخنا بالإذن بأن نبشر إخواننا بخبر طيب ومتعلق ببرنامج إذاعة التصفية والتربية، وذلك أنه ستضاف حصة أخرى في برنامج الإذاعة. الحصة متعلقة بأجوبة مختارة منتقاة من جوابات فضيلة شيخنا عالم الجزائر ومفتيها بعبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، وصان مهجته في طاعته وفسح مدته في رضاه. تفضل شيخنا حفظه الله تعالى وأطال في عمره ضمن مشروع لهم في موقع الشيخ، يعتنون بانتقاء أجوبة الشيخ المسجلة وتصفيتها وإعادة معالجة الصوت فيها، وقد أرسلوا لنا جزاهم الله خيرا الدفعة الأولى من تلك الأسئلة المختارة والمصفاة والمعالجة، وتقرر أن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في بثها بثا مباشرا في هذه الإذاعة الطيبة يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، يعني في مثل مواقيت الدروس المعتادة، إلا أنها ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الجمعة. ونظرا لأننا لن نرفع التسجيل في الموقع، بل سيكون البث مباشرا فقط، مما سيزيد إن شاء الله تبارك وتعالى الإخوة حرصا على متابعة تلك الأجوبة المختارة المنتقات المعالجة، نظرا لأننا لن نرفع التسجيل على الموقع، فإننا سنعيد بثها إن شاء الله تبارك وتعالى إعادة أولى يوم الاثنين من الساعة 10 إلى الساعة 11، وإن اقتضى الحال أن نبثها أكثر من ذلك يعني مرة ثالثة سنفعل. فالمقصود أنه سيكون البث المباشر لتلك الأجوبة يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، وإعادة البث يوم الاثنين في من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا، ليتسنى الاستماع إليها لمن يكونون في مكاتبهم أو في العمل أو في غير ذلك. وهي إن شاء الله تبارك وتعالى من أبواب الخير التي فتحها الشيخ حفظه الله بحرصه على نشر الخير وعلى التعاون عليه، ونسجل شكرنا الجزيل له حفظه الله، فليست هذه بأولى أفضاله حفظه الله، فهو متابع لما يكون في منتدانا وفي غيره من المواقع السلفية ومنابر الدعوة في بلدنا هذا، ينصح ويشجع ويوجه، فبارك الله في وقته وعمره وجزاه الله تبارك وتعالى أحسن الجزاء. وعودا إلى ما كنا فيه من الأسئلة، فهذا سؤال ورد على موقع
بارك الله فيك. وبهذه المناسبة تقدم بشكري وشكر كل المشرفين لشيخنا أبي عبد المعز جزاه الله خيرا على ما يبذله من جهود في هذا الباب. وبهذه المناسبة أردت فقط أن أنبه إخواني أنه من الأسئلة التي ترسل إلينا سترفع بعضها إلى الشيخ، ويكون جوابه عليها على الطريقة التي كانت متبعة في إرسال أسئلتنا، يعني على الطريقة القديمة التي سنجددها بإذن الله تبارك وتعالى مع الشيخ، وتنشر على صفحة المنتدى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد على صفحة الموقع في الفيسبوك، يقول صاحبه: هل يجوز أن أسمح للتلاميذ بالغش في مادة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات؟ فقد قيل لي إن الشيخ مقبلا الوادعي رحمه الله أجاز ذلك حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قيل لي هذه الواجب علينا جميعا أن نرفعها من قاموسنا، لأن في باب العلم من كان ناقلا فالصحة، ومن كان مدعيا فالدليل. والعبرة في قول العالم في دليله لا في قوله، وأنا أستبعد أن يكون مثل هذا يصدر من الشيخ مقبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو المعروف باتباعه للسنة وتقيده بالدليل في كل مسائله وفتاويه. أما الجواب عن هذه المسألة، فقلنا قد سبق أن ذكرنا أصلا من الأصول، ومهم جدا أن نتعلم الأصول قبل أن نقف على فروعها، وخاصة ما تعلق بأصول المسائل في باب المعاملات، لأنه مما يباشره الناس يوميا في حياتهم، ومما قد تعم به البلوى، ومما كذلك يسأل الناس فيه كثيرا. فإذا علمت الأصول فيه وحفظت، حافظ الناس عليها واستقامت معاملاتهم كلها، ما تعلق بالمعاملات المالية أو المعاملات المتعلقة بمثل هذه الأبواب. لا شك ولا ريب أن الأصل في هذا أن الغش محرم في الإسلام، وقد سبق أن قلت محرم بكل أنواعه وصوره. وفي مثل هذه المسائل قد يكون قد لما كانت المفسدة أخطر وأشد، قد يكون كذلك التحريم أشد، لأن إذا قلنا بجواز الغش في هذه المسائل سيتخرج لنا من أبنائنا من أصحاب الشهادات من نالوا هذه الشهادات بالغش والاحتيال، سيكون مهندس غاش، وسيكون طبيب غاش، وهكذا وهكذا. وهؤلاء بهذه الصورة قد يفسدون أكثر مما يصلحون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالغش محرم في الإسلام في هذه المواد أو في غيرها من المواد الأخرى، يعني محرم في مادة التربية الإسلامية كما أنه محرم في مادة الإنجليزية سواء بسواء، لأنه متعلق بما يتعلمه الطالب والتلميذ، فإذا غش فيه كان قد أعطى بضاعة ليست له، وبالتالي يعطى شهادة لا تحق له، ويكون بهذا قد تعدى وظلم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذا الحديث الذي قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الربعي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر قال: قال لي علي: ألا أعلمك كلمات لم أعلمها حسنا ولا حسينا؟ إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، ثم سل حاجتك. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لا بد أن نفرق بين الحديث والأثر، وقصدنا بالحديث ما كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما كان موقوفا على الصحابي وهذا موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني العلماء يفرقون بين التعامل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره، لأن الذي صح في حق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصح في غيره من الأحاديث أو أحاديث الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. استدل العلماء بهذا الحديث على عدم جواز التحديث والاستدلال ورواية الأحاديث المردودة، لأن الحديث من هذا الباب يقسم إلى مقبول ومردود، والمردود أنواع الضعيف كلها يضاف إليه المتروك والموضوع، هذه كلها لا يحتج بها ولا يستدل بها، خلافا لمن ذهب إلى جواز ذلك في الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال، وهو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان أثر عن صحابي أو موقوف على حديث موقوف على صحابي، فإذا كان درس إسناده وصح الإسناد إلى ذلك الصحابي يقال أنه صحيح موقوف، أنه صحيح موقوف. ويعني إذا ذكره أو إذا ذكر استئناسا أو استشهادا بمعنى من معانيه فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وإن كان ضعيفا كذلك، بشرط إذا علم ضعفه أن يروى ببيان حكمه، يعني أن يقال يروى عن علي أو روي عن علي وفي سنده ضعف مثلا، لأن القضية ليست كالتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر قد تكلم فيه، يعني من حيث الإسناد تكلم فيه بعض علماء الحديث، والله تبارك وتعالى يعني تكلموا من جهة إسناده، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها حفظك الله في التاريخ الأندلسي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الاهتمام بتاريخ هذه الأمة لأجل أخذ العبر والدروس والعظات لهو من أهم الأمور، خاصة بالنسبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فإن في تاريخ هذه الأمة الشيء الكثير من مثل هذه الأمور الطيبة التي يعتبر بها ويتعظ بالكثير من مواقف أصحابها. ومن هذا التاريخ تاريخ الأندلس، لأنه يختلف عن غيرها من البلاد الإسلامية. الأندلس التي حكمت بالإسلام بالكتاب والسنة، والتي بنيت فيها المساجد العظام، والتي كانت فيها المدارس والمعاهد. الأندلس التي علماؤها علموا الأوروبيين وتعلموا في مدارسها. لا شك أن الكتب التي اعتنى أصحابها ببيان شيء من تاريخها، يعني ما تعلق بكتب تاريخ المغاربة عموما، ومن الكتب التي ربما هي خاصة بهذا الموضوع بين يدي كتاب للدكتور عبد الرحمن علي الحجي وهو التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، وهو كتاب قيم في بابه، وطبعته وزارة الأوقاف القطرية مشكورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مأجورة على جهدها في طباعة كتب علماء أهل السنة وتوزيعها ونشرها على المؤسسات وعلى طلبة العلم، وهي كلها كتب وقفية. سأل الله عز وجل أن يبارك لأصحابها. فهذا الكتاب مما ننصح به، وكتاب جيد في بابه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. شخص يقول إنه يعتقد بيعة الحاكم ويلتزم طاعته، ولكنه يقول أنا أبغض هذا الحاكم ولا أحبه ويجهر بذلك، ما حكم قوله هذا؟ بارك الله لنا فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا الموضوع من أهم المواضيع وأخطرها، خاصة في هذا الزمان، خاصة وقد زلت فيه أقدام فئام من الناس. الحاكم الله جل وعلا أعطى له حقا لا بد على المسلمين جميعا أن يعرفوه له وأن يحافظوا عليه وأن يؤدوه كاملا غير منقوص. والحاكم المسلم الذي كما يقول القائل أو السائل يعتقد بيعة الحاكم ويلتزم طاعته، وطاعته واجبة بنصوص الكتاب والسنة، واجبة بالمعروف، بحيث لو أنه أمر بمعصية فلا طاعة. وفي جهة أخرى الواجب كذلك أن يراعى للحاكم منزلته وقدره، ولا يجوز التشهير بمثالبه وأخطائه، ولا يجوز الإعلان بالدعاء عليه أو ذكر ما ذكره السائل من أنه يبغضه. إذا كان يبغضه في نفسه هذا يتركه لنفسه وبينه وبين ربه، لأنه ليس ملزم بمحبته، ليس ملزم بمحبته. نحن ملزمون بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومحبة أصحابه، ومحبة علمائنا من الصالحين، وما إلى ذلك. الحاكم إذا كان صالحا نحبه، وجبت علينا محبته كذلك، كما تجب علينا محبة إخواننا المؤمنين ممن عرفنا وممن لم نعرف أصلا. قد تحب المسلم وهو في أقصى الدنيا، لا تعرفه ولا يعرفك، وهذا على أصل قاعدة الولاء والبراء، أو الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك، نصيحتنا لأخينا ولإخواننا جميعا من خلاله أنك لا تنشر هذا ولا تذيعه، ولا يجوز من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التعرض لأخطاء الحكام وولاة الأمور والجهر بها وتشهيرها وما إلى ذلك. إذا كان الحاكم مثلا من طائفة من الطوائف البدعية أو فرقة من الفرق الضالة، أنت تتكلم على الفرقة وعلى الجماعة المخالفة ولا تعين ولا تسمي، لأن هذا خرج عن كونه مبتدعا فحسب، هذا أصبح حاكما للمسلمين وولي أمر لهم، فيعامل على حسب هذا الأمر، وإن كان مبتدعا وإن كان مخالفا وما إلى ذلك. نتكلم عن المخالفة، نحذر من الجماعات البدعية وإن كان ينتمي إليها رئيس أو مرؤوس، نحذر من الجماعات البدعية سواء كانت صوفية أو سواء كانت حزبية أو ما إلى ذلك، ولكن أن نعين حاكما من حكام المسلمين سواء كان من حكام بلدنا أو من حكام غيره من بلاد الإسلام، فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا الذي علمناه أو تعلمناه من علمائنا وأخذناه عن أئمتنا، لما فيه من المفسدة العظيمة ولما يفتحه من الشر والفتنة على الناس، على الناس جميعا. فالواجب أن نمسك ألسنتنا عن حكام المسلمين، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلحهم وأن يصلح لهم بطانتهم وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذه أسئلة وردت على تويتر، وقبل قراءتها ننبه إخواننا إلى أمر سبق التنبيه عليه، وهو أن الأسئلة التي تطرح على الشيخ تطرح تباعا على حسب ورودها، ولا يعتبر منها إلا ما ورد في المنتدى أو في صفحة الموقع على الفيسبوك أو في صفحة الموقع على تويتر. أما غيرها من الأسئلة التي ترد على بعض المشرفين أو على غيرهم، أو ترد على صورة شفهية يطلبون الإجابة عنها في مثل هذه الحصة، فليعلموا أن هذا غير وارد ولا يمكن أن يمشى على هذا، بل الذي يمكن أن ينضبط هو ما ابتدأنا به في أول الأمر، أن الأسئلة إما أن توجه إلى صفحة الموقع في الفيسبوك أو في تويتر أو في الموضوع الذي يفتح خاصا بها في منتديات التصفية والتربية. هذا سائل يقول، وقد ورد سؤاله على صفحة تويتر، يقول: هل يجوز لي إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ لأني لا أستطيع الصوم في الأيام الأخر بسبب عملي الشاق والمرهق، وأحب صيام 3 أيام من كل شهر، وليس لي راحة إلا في يوم الجمعة، أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا وأن يزيده حرصا على الخير. أما فيما يخص سؤاله من تخصيص الصيام يوم الجمعة، وهو من ظاهر سؤاله يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وعن تخصيص نهارها بصيام، وهذا حكم عام. وإذا أراد المسلم أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوما قبله، أن يصوم يوم الخميس ثم الجمعة، أو إذا وافق صيام يوم الجمعة يوما من الأيام الفاضلة كيوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج أو ما شابه ذلك، فإنه يصام لأنه لأجل ذلك الفضل لا لأجل الجمعة. وما دام أن السائل له هذه النية ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أنه يجازيهم على نياتهم وإن لم يقدروا أن يحققوها بأعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويضاف إلى هذا بالنسبة للصيام، إذا كان المسلم قد اعتاد على صيام الأيام الفاضلة كصيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم منعه مانع خارج عن إرادته هو لسفر أو لمرض أو لغلبة أمر كهذا الأمر الذي إذا كان طارئا، يعني حدوث مثل هذا العمل الشاق، فإن الله جل وعلا يجري له أجر عمله يوم كان صحيحا مقيما فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. ولهذا عملك يا أخي ليس عذرا في مخالفة حديث نبيك عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لهذا الخير وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا يسأل عن حكم الترشح للنقابات في المؤسسات الجزائرية، جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ربما ما تنبهت خالد أنه هذا السؤال قد طرح، يعني ما أدري، يعني كثرة السؤال على النقابات كأن الشعب الجزائري نقابي بطبعه. لا شك ولا ريب أن هذه النقابات يعني بالنظر إلى مآلات الأمور في أعمالها وأشغالها ومواقفها، أنا أعتقد أن ضررها أكثر من نفعها وأن شرها يفوق خيرها، هذا في نظري والله أعلم. ولما تتسبب فيه هذه النقابات من الأعمال الكثيرة المخالفة للشرع، لأن في أصل إحداث هذه النقابات اتباع لغيرنا، اتباع لليهود والنصارى الذين أحدثوا مثل هذه الأمور، وخاصة في النظام الشيوعي، لأجل مبدئهم الفاسد أنه لا بد من الصراع، أنه لا بد من الصراع، فأحدثوا هذه النقابات لأجل الصراع. ونحن عندنا ما يغنينا عما عند غيرنا، وهو النصح والتناصح، سواء كان بين العمال فيما بينهم أو بين العمال ومسؤوليهم، والله تبارك وتعالى أعلم في هذا الباب. وأنا نصيحتي لإخواني أني لا أنصحهم بمثل هذه الترشحات التي ستكون مفسدة لأوقاتهم وإهدارا لجهودهم، وسيضطرون إلى الوقوع في الكثير من المخالفات الشرعية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هل يعامل المدير في العمل كمعاملة أولياء الأمور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بولي الأمر هو الحاكم المسلم الذي له السلطة في الأمة الإسلامية، ولا يعتبر هؤلاء المدراء وما أكثرهم سواء في المؤسسات، مؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات التعليمية، يكونوا بمنزلة ولاة الأمور. لا، هؤلاء تبقى ولايتهم محدودة جدا، ولايتهم في حدود مسؤوليتهم، ينطبق عليهم أو يدخلون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمدير من هذا الباب راع، وهو مسؤول عن هذه الإدارة التي كلف بها ووكل أمرها إليه، بحيث أنه يديرها بما يقتضيه الحال وبما تمليه التعاليم وبما يأمره به ولي الأمر في هذا الباب. ولي الأمر كلفه بهذه المسؤولية، يقوم بها على الوجه المطلوب. وبالتالي أي عامل أو موظف تحت إدارته يكون هو المسؤول عليه، ولكن ليس ولي أمره، يكون مجرد مسؤول عليه، رئيس العمل عليه، يمتثل أوامره فيما تعلق بعمله، وطاعته في هذا تكون واجبة، لأن طاعته من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نفرق بين هذا وذاك، وأن نتعامل مع المدراء بما يقتضيه المقام من حسن احترامهم وطاعتهم فيما يتعلق بعملهم، وهكذا. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا أعمل في محل لبيع الأواني المنزلية، وفي بعض الأحيان يكسر الزبون إحدى الأواني من غير قصد منه، فما حكم تغريمي له وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام أن السائل بائع الأواني هذا يقول ويعترف أن الزبون قد يتسبب في كسر آنية من غير قصد منه، يعني لم يكن قاصدا الكسر أو الإتلاف، إنما ربما يكون البائع هو المتسبب، وضع الآنية في غير موضعها الصحيح، فربما أصابها الزبون وهو ماشي في المحل ثم سقطت كسرت، فلا يكون ضامنا، لأن الأصل في الناس في هذا الباب على القاعدة النبوية: المؤتمن غير ضامن، المؤتمن غير ضامن. وبالتالي لا نضمنه ما دام ما قصد وما أراد. وكما أنها سقطت بسببه، قد تسقط بسببك أنت أو بسبب العامل الذي عندك. وفي مثل هذه الأمور يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، والله تبارك وتعالى أعلم. ويحدث مثل هذا في من يعير أخاه مثلا سيارة، ويتعرض أخو هذا لحادث بها، فيقال مثل ما قيل في هذا: إذا كان ما قصر وما تسبب يعني بسبب خطأ من أخطائه هو، مثلا كزيادة سرعة أو تعدي الخط أو ما إلى ذلك من هذه الأخطاء التي يعاقب عليها، فلا يضمن. وهذا دائما للقاعدة أو الأصل النبوي في هذا الباب: المؤتمن غير ضامن. ما دام أنت ائتمنته على سيارتك فلا تضمنه إذا لم يقصر في حفظها ورعايتها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، هذا ختام مجلسنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يعلي ذكركم في الأرض والسماء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخواني أن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى من المهتدين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لقاء آخر أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، اجمعنا مع شيخنا أبي عبد الله أزهر سنقر حفظه الله تعالى وعافاه، يوجه فيها أبناءه ويجيب عما يعترضهم من الأسئلة والإشكالات ضمن ساعة إجابة على إذاعة التصفية والتربية. وهذا هو اللقاء السابع المصادف لليلة الجمعة 28 من شهر جماد الآخرة سنة 36 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بمجلسنا هذا متكلمين ومستمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما يلزم قانون الصفقات العمومية الجزائري الإدارات العمومية في المشاريع التي لا يتعدى مبلغها قيمة معينة بالنسبة لمشاريع الخدمات والدراسة وأيضا مشاريع الأشغال والتمويل؟ يلزمهم باستشارة 3 متعهدين يلتزمون بتنفيذ ما جاء في عروضهم المالية والتقنية للحصول على المشروع، غير أن بعض مكاتب الدراسات وأصحاب الشركات يستعملون بعض الطرق للحصول على المشروع، أهمها أن الإدارة العمومية تعلن عن مشروع يحتوي على عدة حصص، ويحق لكل مكتب دراسات مؤهل طرح عرضه والالتزام به، فيجتمع مثلا 3 مكاتب دراسات ويتفقون بأن يضعوا عروضهم بطريقة تمكنهم من أن يأخذ المكتب الأول الحصة الأولى، والثاني الثانية، والثالث الثالثة، وهكذا. فإذا جاء مكتب آخر لا يعلم بهذا الاتفاق ووضع عرضا أقل سعرا وأفضل تقنيا منهم، فإنه يأخذ المشروع هو بعد تقييم عرضه من اللجنة المختصة في ذلك. فأثابكم الله وبارك فيكم، هل يجوز هذه الطريقة في الحصول على هذه المشاريع؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نستفتح هذا اللقاء بهذا السؤال الذي وصلنا على المنتدى والمتعلق بنوع من المعاملات شاع بين الناس في هذه الآونة الأخيرة، وإن كان قد يختلف أو تختلف صوره في بعض التفاصيل أو بعض المسائل الفرعية المتعلقة به. ومضمون هذا السؤال أن الشركات الكبيرة تعرض بعضا من المشاريع وتعرضها للمناقصات، سواء كانت تلك المناقصات وطنية أو دولية، بحيث أن المقاولين أو المختصين في هذه المجالات التي تعرض فيها هذه المناقصات يقدمون عروضهم، وعروضهم تكون مالية وتكون كذلك تقنية مهنية، بمعنى أنهم يقدمون ما يرونه تكلفة لهذا المشروع ويذكرون التفاصيل التقنية التي سيباشرون بها هذا المشروع. والأصل في هذه أن تكون في أظرفة مغلقة بحيث لا يعلم بها إلا صاحب المناقصة واللجنة المختصة التي تجتمع وتعقد لهذا الشأن، بمعنى أن كل الأظرفة تكون مغلقة ولا تفتح إلا في ذلك المجلس، مجلس اجتماع اللجنة، ويدرسون تلك الملفات واحدا واحدا، ولهم ما يقومون به هذه المشاريع المعروضة، ومن خلال ذلك التقييم يقدم الأولى فالأولى، بمعنى أن الاتفاق الذي يكون أو قد يكون بين المقدمين لتلك المناقصات أو المقدمين لتلك العروض، إذا كان فيما بينهم اتفاق مسبق على تقاسم، إما تقاسم الحصص أو تقاسم الأدوار، هذا في الحقيقة يكون مخالف للقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات، وقد تكون صورته مشابهة لصورة التناجش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وصورته أن بعض المشترين المزيفين يزيدون من سعر السلعة لا لشرائها بل لرفع سعرها، وهذا يكون باتفاق بينهم وبين البائع، ولما في هذه المعاملة من التدليس والغش حرمت شرعا. وكذلك بالنسبة لهذه المعاملات ففيها صورة من هذا الغش المتمثل في هذا الاتفاق الذي يكون بين هؤلاء المقاولين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغش بكل صوره وأشكاله، ونهى عنه كذلك مع كل الجهات، وهذا في أحد ألفاظ هذا الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش سواء غشنا نحن أو غش غيرنا فليس منا. وهذا فيه زيادة بيان وإطلاق على الحديث الذي لفظه هو المشهور عند المسلمين جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولهذا فالواجب على هؤلاء سواء ما تعلق بجهة الإدارة لتلك الشركات العمومية أو الخاصة، أو يعني هؤلاء أصحاب المشاريع، أو للطرف الثاني الذين يقدمون اقتراحاتهم أو يقدمون عروضهم للظفر بهذه المشاريع. لا يجوز أن يكون بينهم مثل هذا الاتفاق أو التواطؤ على أخذ نصيب من حصة هذا المشروع أو أخذ نصيب من المال كما هو معروف عند بعض من لا يخاف الله تبارك وتعالى من المسؤولين ومدراء تلك المؤسسات، بحيث يلزمون من أراد أخذ المشروع بأن يخصص لهم نصيبا من المال أو نصيبا من الحصة، وهذا لا شك ولا ريب أنه سحت، وهو من هدايا العمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال سحت، والله تبارك وتعالى أعلم. وبالتالي ننصح إخواننا جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه المعاملات، لأن مثل هذه المعاملات المغشوشة تترتب عليها الآثار السيئة الوخيمة، ورأينا هذا بأم أعيننا في تلك المشاريع التي أعطيت لبعض المقاولين، لم تتوفر فيهم المواصفات والشروط المهنية المطلوبة، فبنوا ما تهدم على رؤوس ساكنيه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وننصح إخواننا جميعا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وصادقين مع إخوانهم، يقدرون لمثل هذه المسؤوليات قدرها، يخافون الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا دائما وأبدا مع الصادقين، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: وكونوا مع الصادقين. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الطماطم الرديئة التي يكون جزء منها فاسدا والجزء الآخر سليما؟ ما حكم بيعها للمصانع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن الإضرار بالمسلمين بأي نوع من أنواع الضرر محرم شرعا ومردود مدفوع بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة التي أجمعت على الحديث، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن العلماء أجمعوا على صحة معناه، بل جعلوا معناه أصلا من أصول المعاملات، ألا وهو لا ضرر ولا ضرار. هذا فيما هو الأصل، وأي نوع من أنواع المواد خاصة الغذائية إذا كان فاسدا أو إذا كانت مدة صلاحيته منتهية، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأن في بيعه إضرارا بالمسلمين ومفسدة عظيمة. فيما يتعلق بهذه الحالة، وهي حالة بيع شيء من هذه الطماطم أو غيرها من المواد التي يكون بيعها من هذا القبيل، يعني بيعها للمصانع، سواء ليصنع منها معجون طماطم أو معجون الفواكه بأي نوع من أنواعه، فحكم هذا يرجع إلى تقرير الخبراء وقولهم في هذا الشأن. إذا كانت هذه الطماطم الفاسدة لا يضر استعمالها، لأننا نعلم أنها في المصانع قبل أن تعلب فإنها تمر على مراحل، ومن هذه المراحل أنها تطبخ أو تعرض للبخار الساخن حتى تطهر من كل الجراثيم والبكتيريا العالقة بها. فإن كان الأمر كذلك وقال الخبراء بأن هذا ليس فيه أدنى شيء من المضرة، فلا حرج في بيع هذا النوع لمثل هذه المصانع وبهذه الصفة. أما إذا قالوا أن في الطماطم الفاسدة أو الأجزاء التي تكون فيها الطماطم فاسدة إذا اختلطت بغيرها فإنها ستؤثر فيها، بل ستكون سببا لفسادها، بل ستؤدي إلى الضرر، وإن كان محتملا وإن كان الاحتمال ضئيل جدا فإنه لا يجوز بيعها، وبالتالي وقبل ذلك لا يجوز استعمالها، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الأكل من الطعام الذي يخصص في مطاعم الجامعات والإقامات والمؤسسات أيضا، ويكون ذلك بمناسبة يوم العلم أو يوم تدشين المؤسسة أو غير ذلك من المناسبات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن المناسبات البدعية، والمناسبات البدعية من الأعياد وغيرها هي ما لم يدل دليل على مشروعيتها وأنها عيد في الإسلام وأنه يحتفل بها وأن ذلك اليوم معظم في الشرع. إذا لم يرد دليل على ذلك تكون هذه المناسبات وهذه الأعياد أعياد بدعية، وبالتالي غير شرعية، ولا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها، وما أكثرها في هذا الزمان. والله تبارك وتعالى أكرمنا نحن أمة الإسلام بعيدين عظيمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكما الله خيرا منهما الأضحى والفطر. استبدلنا الله تبارك وتعالى بهذين العيدين العظيمين عن سائر الأعياد، سواء التي كانت في الجاهلية أو التي أحدثت بفعل الجاهلية وتقليدا لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى، بل حتى من غيرهم. فقد أصبح الناس يحتفلون بأعياد اليهود والنصارى ويحتفلون بأعياد الوثنيين التي كانت قديما قبل الإسلام، أعادوا إحياءها إحياء للعصبية القبلية عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز الإعانة على مثل هذه الأعياد، أي على إحياء هذه الأعياد بأي نوع من أنواع الإعانة. فكما أننا نذكر دائما إخواننا بمناسبة رأس السنة الميلادية بعدم صنع ما يصنعه النصارى من تلك الأنواع من الحلويات أو الأطباق من باب عدم المشاركة لهم، ونذكرهم بأقوال أهل العلم في هذا الباب، وأن مثل هذه الصناعات نوع من أنواع المشاركات. فكذلك بالنسبة لمثل هذه الأعياد التي تخصص لها بعض الأطعمة الخاصة، فلا يجوز لا للطابخ ولا للآكل أن يشارك فيها ويستغني عن تلك المأدبة في ذلك اليوم، وهذا لا يضره، وإن أكل قطعة خبز أو حبة تمر، فالله جل وعلا يغنيه بحلاله عن حرامه. وهذه يعني قاعدة في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل ويظهر أنه من المحبين، يقول: الحمد لله الذي منا وفتح علينا بابا واسعا من خيره في هذا الموقع المبارك الطيب، وجزى الله خيرا الشيخ أزهر على ما يقدمه، وبارك في المشرفين القائمين على هذا الصحيح العلمي. شيخنا أحسن الله إليكم، اعتاد المصلون في مساجدنا أن يتركوا مكانا خلف الإمام مباشرة للمؤذن، فيأتي المؤذن في وقت الأذان ويؤذن ويجلس في ذلك المكان الذي ترك له، ما حكم هذا الفعل؟ وهل هو من الحجز المنهي عنه في المسجد؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر أخانا الكريم على حسن ظنه بإخوانه، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الموقع وغيره من المواقع السنية السلفية التي يشرف عليها من يشاركنا في هذا المنهج القويم، وخاصة مواقع المشايخ والأئمة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يحفظ ويسدد ويوفق أحياءهم، إنه سميع مجيب، وما هذا إلا جهد المقلين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه. ثم عن سؤال الأخ، وهذه في الحقيقة ظاهرة، ولم تتوقف عند هذا الحد فقط، يعني بحجز المكان للمؤذن، بل ربما يتعدى الأمر إلى المؤذن وحاشيته، يعني قد يدخل في هذا رئيس لجنة المسجد، وقد يدخل في هذا كبير الحي وما إلى ذلك. حتى أني أعرف في بعض المساجد أن بعض من أمثال هؤلاء إذا وجد مصليا في مكانه يقيمه، ويقيمه بالقوة ويحدث الفتنة في المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا لا شك ولا ريب من المنكر الذي يجب على أئمة المساجد أن يغيروه، وأن ينبهوا إخوانهم، وأن يأخذوا بأيديهم إلى هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الصفوف الأولى بها من سبق إليها، ولا يحجز لا للمؤذن ولا للإمام، ولا نعلم دليل على هذا الحجز. والناس يعتقد بسبب هذا، ربما يعتقدون أنه لا يشرع للمؤذن أو للمقيم أن يقيم من وراء الصف الأول، وهذا لجريهم ومسايرتهم لهذه المخالفة. المقيم إذا كان في الصف الثاني أو الصف الثالث له أن يقيم الصلاة، ولا حرج في ذلك. ولا شيء في ذلك، بل قد يكون هذا أفضل وأبلغ لصوته، والله تبارك وتعالى أعلم. فالواجب على الناس أن يتنبهوا وأن يحافظوا على آداب المساجد وآداب الصلاة، وأن يحافظوا على حسن معاملة إخوانهم ولين الجانب معهم وما إلى ذلك من هذه الأخلاق الفاضلة الكريمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي من بركة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. نقف عند هذا الحد من أسئلة منتديات التصفية والتربية، ونأخذ بعض الأسئلة التي وردت على المواقع الأخرى كالفيسبوك وتويتر. قبل ذلك يتفضل شيخنا بالإذن بأن نبشر إخواننا بخبر طيب ومتعلق ببرنامج إذاعة التصفية والتربية، وذلك أنه ستضاف حصة أخرى في برنامج الإذاعة. الحصة متعلقة بأجوبة مختارة منتقاة من جوابات فضيلة شيخنا عالم الجزائر ومفتيها بعبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، وصان مهجته في طاعته وفسح مدته في رضاه. تفضل شيخنا حفظه الله تعالى وأطال في عمره ضمن مشروع لهم في موقع الشيخ، يعتنون بانتقاء أجوبة الشيخ المسجلة وتصفيتها وإعادة معالجة الصوت فيها، وقد أرسلوا لنا جزاهم الله خيرا الدفعة الأولى من تلك الأسئلة المختارة والمصفاة والمعالجة، وتقرر أن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في بثها بثا مباشرا في هذه الإذاعة الطيبة يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، يعني في مثل مواقيت الدروس المعتادة، إلا أنها ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الجمعة. ونظرا لأننا لن نرفع التسجيل في الموقع، بل سيكون البث مباشرا فقط، مما سيزيد إن شاء الله تبارك وتعالى الإخوة حرصا على متابعة تلك الأجوبة المختارة المنتقات المعالجة. نظرا لأننا لن نرفع التسجيل على الموقع، فإننا سنعيد بثها إن شاء الله تبارك وتعالى إعادة أولى يوم الاثنين من الساعة 10 إلى الساعة 11، وإن اقتضى الحال أن نبثها أكثر من ذلك يعني مرة ثالثة سنفعل. فالمقصود أنه سيكون البث المباشر لتلك الأجوبة يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، وإعادة البث يوم الاثنين في من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا، ليتسنى الاستماع إليها لمن يكونون في مكاتبهم أو في العمل أو في غير ذلك. وهي إن شاء الله تبارك وتعالى من أبواب الخير التي فتحها الشيخ حفظه الله بحرصه على نشر الخير وعلى التعاون عليه، ونسجل شكرنا الجزيل له حفظه الله. فليست هذه بأولى أفضاله حفظه الله، فهو متابع لما يكون في منتدانا وفي غيره من المواقع السلفية ومنابر الدعوة في بلدنا هذا، ينصح ويشجع ويوجه، فبارك الله في وقته وعمره وجزاه الله تبارك وتعالى أحسن الجزاء. وعودا إلى ما كنا فيه من الأسئلة، فهذا سؤال ورد على موقع
بارك الله فيك. وبهذه المناسبة تقدم بشكري وشكر كل المشرفين لشيخنا أبي عبد المعز جزاه الله خيرا على ما يبذله من جهود في هذا الباب. وبهذه المناسبة أردت فقط أن أنبه إخواني أنه من الأسئلة التي ترسل إلينا سترفع بعضها إلى الشيخ، ويكون جوابه عليها على الطريقة التي كانت متبعة في إرسال أسئلتنا، يعني على الطريقة القديمة التي سنجددها بإذن الله تبارك وتعالى مع الشيخ وتنشر على صفحة المنتدى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد على صفحة الموقع في الفيسبوك، يقول صاحبه: هل يجوز أن أسمح للتلاميذ بالغش في مادة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات؟ فقد قيل لي إن الشيخ مقبلا الوادعي رحمه الله أجاز ذلك حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قيل لي هذه الواجب علينا جميعا أن نرفعها من قاموسنا، لأن في باب العلم من كان ناقلا فالصحة، ومن كان مدعيا فالدليل. والعبرة في قول العالم في دليله لا في قوله. وأنا أستبعد أن يكون مثل هذا يصدر من الشيخ مقبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو المعروف باتباعه للسنة وتقيده بالدليل في كل مسائله وفتاويه. أما الجواب عن هذه المسألة، فقلنا قد سبق أن ذكرنا أصلا من الأصول، ومهم جدا أن نتعلم الأصول قبل أن نقف على فروعها، وخاصة ما تعلق بأصول المسائل في باب المعاملات، لأنه مما يباشره الناس يوميا في حياتهم، ومما قد تعم به البلوى، ومما كذلك يسأل الناس فيه كثيرا. فإذا علمت الأصول فيه وحفظت، حافظ الناس عليها واستقامت معاملاتهم كلها، ما تعلق بالمعاملات المالية أو المعاملات المتعلقة بمثل هذه الأبواب. لا شك ولا ريب أن الأصل في هذا أن الغش محرم في الإسلام، وقد سبق أن قلت محرم بكل أنواعه وصوره. و في مثل هذه المسائل قد يكون قد لما كانت المفسدة أخطر وأشد، قد يكون كذلك التحريم أشد، لأن إذا قلنا بجواز الغش في هذه المسائل سيتخرج لنا من أبنائنا من أصحاب الشهادات من نالوا هذه الشهادات بالغش والاحتيال، سيكون مهندس غاش، وسيكون طبيب غاش، وهكذا وهكذا. وهؤلاء بهذه الصورة قد يفسدون أكثر مما يصلحون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالغش محرم في الإسلام في هذه المواد أو في غيرها من المواد الأخرى، يعني محرم في مادة التربية الإسلامية كما أنه محرم في مادة الإنجليزية سواء بسواء، لأنه متعلق بما يتعلمه الطالب والتلميذ. فإذا غش فيه كان قد أعطى بضاعة ليست له، وبالتالي يعطى شهادة لا تحق له، ويكون بهذا قد تعدى وظلم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذا الحديث الذي قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الربعي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر قال: قال لي علي: ألا أعلمك كلمات لم أعلمها حسنا ولا حسينا؟ إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، ثم سل حاجتك. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لا بد أن نفرق بين الحديث والأثر، وقصدنا بالحديث ما كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما كان موقوفا على الصحابي. وهذا موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني العلماء يفرقون بين التعامل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره، لأن الذي صح في حق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصح في غيره من الأحاديث أو أحاديث الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. استدل العلماء بهذا الحديث على عدم جواز التحديث والاستدلال ورواية الأحاديث المردودة، لأن الحديث من هذا الباب يقسم إلى مقبول ومردود، والمردود أنواع الضعيف كلها يضاف إليه المتروك والموضوع، هذه كلها لا يحتج بها ولا يستدل بها، خلافا لمن ذهب إلى جواز ذلك في الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال، وهو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان أثر عن صحابي أو موقوف على حديث موقوف على صحابي، فإذا كان درس إسناده وصح الإسناد إلى ذلك الصحابي يقال أنه صحيح موقوف، أنه صحيح موقوف. ويعني إذا ذكره أو إذا ذكر استئناسا أو استشهادا بمعنى من معانيه فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وإن كان ضعيفا كذلك، بشرط إذا علم ضعفه أن يروى ببيان حكمه، يعني أن يقال يروى عن علي أو روي عن علي وفي سنده ضعف مثلا، لأن القضية ليست كالتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر قد تكلم فيه، يعني من حيث الإسناد تكلم فيه بعض علماء الحديث، والله تبارك وتعالى، يعني تكلموا من جهة إسناده، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها حفظك الله في التاريخ الأندلسي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الاهتمام بتاريخ هذه الأمة لأجل أخذ العبر والدروس والعظات لهو من أهم الأمور، خاصة بالنسبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فإن في تاريخ هذه الأمة الشيء الكثير من مثل هذه الأمور الطيبة التي يعتبر بها ويتعظ بالكثير من مواقف أصحابها. ومن هذا التاريخ تاريخ الأندلس، لأنه يختلف عن غيرها من البلاد الإسلامية، الأندلس التي حكمت بالإسلام بالكتاب والسنة، والتي بنيت فيها المساجد العظام، والتي كانت فيها المدارس والمعاهد، الأندلس التي علماؤها علموا الأوروبيين وتعلموا في مدارسها. لا شك أن الكتب التي اعتنى أصحابها ببيان شيء من تاريخها، يعني ما تعلق بكتب تاريخ المغاربة عموما، ومن الكتب التي ربما هي خاصة بهذا الموضوع، بين يدي كتاب للدكتور عبد الرحمن علي الحجي، وهو التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، وهو كتاب قيم في بابه، وطبعته وزارة الأوقاف القطرية مشكورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مأجورة على جهدها في طباعة كتب علماء أهل السنة وتوزيعها ونشرها على المؤسسات وعلى طلبة العلم، وهي كلها كتب وقفية، سأل الله عز وجل أن يبارك لأصحابها. فهذا الكتاب مما ننصح به، وكتاب جيد في بابه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. شخص يقول إنه يعتقد بيعة الحاكم ويلتزم طاعته، ولكنه يقول أنا أبغض هذا الحاكم ولا أحبه ويجهر بذلك، ما حكم قوله هذا؟ بارك الله لنا فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا الموضوع من أهم المواضيع وأخطرها، خاصة في هذا الزمان، خاصة وقد زلت فيه أقدام فئام من الناس. الحاكم الله جل وعلا أعطى له حقا، لا بد على المسلمين جميعا أن يعرفوه له وأن يحافظوا عليه وأن يؤدوه كاملا غير منقوص. والحاكم المسلم الذي كما يقول القائل أو السائل يعتقد بيعة الحاكم ويلتزم طاعته، وطاعته واجبة بنصوص الكتاب والسنة، واجبة بالمعروف، بحيث لو أنه أمر بمعصية فلا طاعة. وفي جهة أخرى الواجب كذلك أن يراعى للحاكم منزلته وقدره، ولا يجوز التشهير بمثالبه وأخطائه، ولا يجوز الإعلان بالدعاء عليه أو ذكر ما ذكره السائل من أنه يبغضه. إذا كان يبغضه في نفسه هذا يتركه لنفسه وبينه وبين ربه، لأنه ليس ملزم بمحبته، ليس ملزم بمحبته. نحن ملزمون بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومحبة أصحابه، ومحبة علمائنا من الصالحين، وما إلى ذلك. الحاكم إذا كان صالحا نحبه، وجبت علينا محبته كذلك، كما تجب علينا محبة إخواننا المؤمنين ممن عرفنا وممن لم نعرف أصلا. قد تحب المسلم وهو في أقصى الدنيا، لا تعرفه ولا يعرفك، وهذا على أصل قاعدة الولاء والبراء، أو الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك، نصيحتنا لأخينا ولإخواننا جميعا من خلاله أنك لا تنشر هذا ولا تذيعه، ولا يجوز من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التعرض لأخطاء الحكام أو ولاة الأمور والجهر بها وتشهيرها وما إلى ذلك. إذا كان الحاكم مثلا من طائفة من الطوائف البدعية أو فرقة من الفرق الضالة، أنت تتكلم على الفرقة وعلى الجماعة المخالفة ولا تعين ولا تسمي، لأن هذا خرج عن كونه مبتدعا فحسب، هذا أصبح حاكما للمسلمين وولي أمر لهم، فيعامل على حسب هذا الأمر، وإن كان مبتدعا وإن كان مخالفا وما إلى ذلك. نتكلم عن المخالفة، نحذر من الجماعات البدعية وإن كان ينتمي إليها رئيس أو مرؤوس، نحذر من الجماعات البدعية سواء كانت صوفية أو سواء كانت حزبية أو ما إلى ذلك، ولكن أن نعين حاكما من حكام المسلمين سواء كان من حكام بلدنا أو من حكام غيره من بلاد الإسلام، فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا الذي علمناه أو تعلمناه من علمائنا وأخذناه عن أئمتنا، لما فيه من المفسدة العظيمة ولما يفتحه من الشر والفتنة على الناس، على الناس جميعا. فالواجب أن نمسك ألسنتنا عن حكام المسلمين، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلحهم وأن يصلح لهم بطانتهم وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذه أسئلة وردت على تويتر، وقبل قراءتها ننبه إخواننا إلى أمر سبق التنبيه عليه، وهو أن الأسئلة التي تطرح على الشيخ تطرح تباعا على حسب ورودها، ولا يعتبر منها إلا ما ورد في المنتدى أو في صفحة الموقع على الفيسبوك أو في صفحة الموقع على تويتر. أما غيرها من الأسئلة التي ترد على بعض المشرفين أو على غيرهم، أو ترد على صورة شفهية يطلبون الإجابة عنها في مثل هذه الحصة، فليعلموا أن هذا غير وارد ولا يمكن أن يمشى على هذا، بل الذي يمكن أن ينضبط هو ما ابتدأنا به في أول الأمر، أن الأسئلة إما أن توجه إلى صفحة الموقع في الفيسبوك أو في تويتر أو في الموضوع الذي يفتح خاصا بها في منتديات التصفية والتربية. هذا سائل يقول، وقد ورد سؤاله على صفحة تويتر، يقول: هل يجوز لي إفراد يوم الجمعة بالصيام لأني لا أستطيع الصوم في الأيام الأخر بسبب عملي الشاق والمرهق، وأحب صيام 3 أيام من كل شهر وليس لي راحة إلا في يوم الجمعة، أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا وأن يزيده حرصا على الخير. أما فيما يخص سؤاله من تخصيص الصيام يوم الجمعة، وهو من ظاهر سؤاله يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وعن تخصيص نهارها بصيام، وهذا حكم عام. وإذا أراد المسلم أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوما قبله، أن يصوم يوم الخميس ثم الجمعة، أو إذا وافق صيام يوم الجمعة يوما من الأيام الفاضلة كيوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج أو ما شابه ذلك، فإنه يصام لأنه لأجل ذلك الفضل لا لأجل الجمعة. وما دام أن السائل له هذه النية، ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أنه يجازيهم على نياتهم وإن لم يقدروا أن يحققوها بأعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويضاف إلى هذا بالنسبة للصيام، إذا كان المسلم قد اعتاد على صيام الأيام الفاضلة كصيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم منعه مانع خارج عن إرادته هو لسفر أو لمرض أو لغلبة أمر كهذا الأمر الذي إذا كان طارئا، يعني حدوث مثل هذا العمل الشاق، فإن الله جل وعلا يجري له أجر عمله يوم كان صحيحا مقيما فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. ولهذا عملك يا أخي ليس عذرا في مخالفة حديث نبيك عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لهذا الخير وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا يسأل عن حكم الترشح للنقابات في المؤسسات الجزائرية، جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ربما ما تنبهت خالد أنه هذا السؤال قد طرح، يعني ما أدري، يعني كثرة السؤال على النقابات كأن الشعب الجزائري نقابي بطبعه. لا شك ولا ريب أن هذه النقابات يعني بالنظر إلى مآلات الأمور في أعمالها وأشغالها ومواقفها، أنا أعتقد أن ضررها أكثر من نفعها، وأن شرها يفوق خيرها، هذا في نظري والله أعلم. ولما تتسبب فيه هذه النقابات من الأعمال الكثيرة المخالفة للشرع، لأن في أصل إحداث هذه النقابات اتباع لغيرنا، اتباع لليهود والنصارى الذين أحدثوا مثل هذه الأمور، وخاصة في النظام الشيوعي، لأجل مبدئهم الفاسد أنه لا بد من الصراع، أنه لا بد من الصراع، فأحدثوا هذه النقابات لأجل الصراع. ونحن عندنا ما يغنينا عما عند غيرنا، وهو النصح والتناصح، سواء كان بين العمال فيما بينهم أو بين العمال ومسؤوليهم، والله تبارك وتعالى أعلم في هذا الباب. وأنا نصيحتي لإخواني أني لا أنصحهم بمثل هذه الترشحات التي ستكون مفسدة لأوقاتهم وإهدارا لجهودهم، وسيضطرون إلى الوقوع في الكثير من المخالفات الشرعية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هل يعامل المدير في العمل كمعاملة أولياء الأمور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بولي الأمر هو الحاكم المسلم الذي له السلطة في الأمة الإسلامية، ولا يعتبر هؤلاء المدراء وما أكثرهم سواء في المؤسسات، مؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات التعليمية، يكونوا بمنزلة ولاة الأمور. لا، هؤلاء تبقى ولايتهم محدودة جدا، ولايتهم في حدود مسؤوليتهم، ينطبق عليهم أو يدخلون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمدير من هذا الباب راع، وهو مسؤول عن هذه الإدارة التي كلف بها ووكل أمرها إليه، بحيث أنه يديرها بما يقتضيه الحال وبما تمليه التعاليم وبما يأمره به ولي الأمر في هذا الباب. ولي الأمر كلفه بهذه المسؤولية، يقوم بها على الوجه المطلوب. وبالتالي أي عامل أو موظف تحت إدارته يكون هو المسؤول عليه، ولكن ليس ولي أمره، يكون مجرد مسؤول عليه، رئيس العمل عليه، يمتثل أوامره فيما تعلق بعمله، وطاعته في هذا تكون واجبة، لأن طاعته من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نفرق بين هذا وذاك، وأن نتعامل مع المدراء بما يقتضيه المقام من حسن احترامهم وطاعتهم فيما يتعلق بعملهم، وهكذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا أعمل في محل لبيع الأواني المنزلية، وفي بعض الأحيان يكسر الزبون إحدى الأواني من غير قصد منه، فما حكم تغريمي له وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام أن السائل بائع الأواني هذا يقول ويعترف أن الزبون قد يتسبب في كسر آنية من غير قصد منه، يعني لم يكن قاصدا الكسر أو الإتلاف، إنما ربما يكون البائع هو المتسبب، وضع الآنية في غير موضعها الصحيح، فربما أصابها الزبون وهو ماشي في المحل ثم سقطت كسرت، فلا يكون ضامنا، لأن الأصل في الناس في هذا الباب على القاعدة النبوية: المؤتمن غير ضامن، وبالتالي لا نضمنه ما دام ما قصد وما أراد. وكما أنها سقطت بسببه، قد تسقط بسببك أنت أو بسبب العامل الذي عندك. وفي مثل هذه الأمور يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، والله تبارك وتعالى أعلم. ويحدث مثل هذا في من يعير أخاه مثلا سيارة ويتعرض أخوه هذا لحادث بها، فيقال مثل ما قيل في هذا، إذا كان ما قصر وما تسبب يعني بسبب خطأ من أخطائه هو، مثلا كزيادة سرعة أو تعدي الخط أو ما إلى ذلك من هذه الأخطاء التي يعاقب عليها، فلا يضمن. وهذا دائما للقاعدة أو الأصل النبوي في هذا الباب، المؤتمن غير ضامن، ما دام أنت ائتمنته على سيارتك فلا تضمنه إذا لم يقصر في حفظها ورعايتها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، هذا ختام مجلسنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يعلي ذكركم في الأرض والسماء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخواني أن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى من المهتدين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.